تاسعا التلفزيون. يعتبر التلفزيون أقوى وسيلة إعلامية مؤثرة في هذا العصر تعليما وتثقيفا وإعلاما وترفيها، فهو يأسر المشاهدين بصوره المتحركة والملونة والتي تتنوع في مناظرها ولقطاتها واختلاف برامجها من دينية وثقافية وعلمية وأخبار وأغاني وبرامج أطفال وأسرة وغيرها، ويعطي تأثيرا جماليا يدعو إلى المزيد من المشاهدة. وقد أثر التلفزيون على سائر الوسائل الإعلامية الأخرى من كتاب وصحافة ومسرح وراديو وسينما، وأخذ من كل حسناته الفنية وزاد عليها بأن أتى إلى منزل المشاهد وقبع فيه ليغريه بالنظر إليه، فهي أداة تسلية وسمر وسهر له لا ينفك عنها. وقد دلت الاختبارات السمعية والبصرية التي أجرتها البحرية الأمريكية على أن استيعاب الفرد للمعلومات يزداد بنسبة 35% عند استخدام الصوت والصورة في وقت واحد، وأن مدة الاحتفاظ بهذه المعلومات تطول عندئذ بنسبة 55%، وأنه يفرض على المشاهدين نوعا معينا من الفكر والثقافة دون اختيار له، ويخاطب كل الفئات بلا استثناء، ويحمل بين طياته أهمية نفسية خطيرة، ألا وهي نظرية التراكم أو الترسيب، فيرسب في عقول المشاهدين على المدى الطويل وبالتكرار والإلحاح وبتخلل هذه الأفكار كل الأعمال التلفزيونية، ويؤثر في العلاقات الاجتماعية. ويتميز التلفزيون عن وسائل الإعلام الأخرى بما يلي: أولا، أنه أقرب وسيلة للاتصال المواجهي، وقد يتفوق التلفزيون على الاتصال المواجهي في قدرته على تكبير الأشياء الصغيرة وتحريك الأشياء الثابتة. ثانيا، أن برامج التلفزيون في أغلبها برامج محلية، نظرا لأنه ما زال محصورا في دائرة قطرها محدود، بعكس الراديو الذي تصل موجاته إلى كافة أنحاء المعمورة. ولهذا فإن التلفزيون أقدر على مخاطبة الرأي العام داخل الوطن والتأثير فيه، ولهذا فإن البعض يعتبره وسيلة قومية، في حين أنهم ينظرون إلى الراديو على أنه وسيلة عالمية نظرا لقدرته على مخاطبة الرأي العام العالمي. ثالثا، تتطلب مشاهدة التلفزيون التفرغ الكامل لمتابعة برامجه والتركيز الكلي لذلك من جانب مشاهديه، بعكس الراديو الذي لا يشترط هذا التفرغ وذلك التركيز لمتابعة برامجه. رابعا، يستطيع التلفزيون أن يقدم المادة الإعلامية قبل أن تمضي على حدوثها فترة زمنية طويلة، إلا أنه لا يستطيع منافسة الراديو في هذا السبيل. خامسا، أن التلفزيون يتفوق على مختلف وسائل الإعلام الأخرى بصورة منقطعة النظير في الأحاديث السياسية التي يلقيها رؤساء الدول والحكومات والحكام والزعماء وقادة الرأي عن المسائل الدولية والقومية الهامة، وكذلك الأزمات السياسية المحلية والدولية والثورات والحروب والمباريات الرياضية الهامة. سادسا، أن وجود التلفزيون في المساكن تغني المشاهدين عن الذهاب إلى أماكن قد تكلفهم مجهودا لا يريدونه أو لا يقدرون عليه، فهو وسيلة تيسر الإعلام للناس دون أن تكبدهم عبئا ماديا أو مشقة بدنية. وأخيرا، نستطيع القول بأن التلفزيون يعتبر أقدر وسيلة عرفها الإنسان في مجال الإعلام، فهو إذ يجمع بين الصورة والصوت يستطيع بذلك أن يسيطر على حاستين من أهم حواس الإنسان وأشدها اتصالا بما يجري في نفسه من أفكار ومشاعر، وهو إذ ينقل إلى المشاهد الأحداث أثناء حدوثها في أغلب الأحيان، فإنه يربط بينه وبينها وينقلها إليه بكل ما فيها من معان وانفعالات، وهو إذ ينقل إلى المشاهدين معلومات جديدة سواء في محيطهم أو خارج هذا المحيط، فإنه بذلك يوسع نظرتهم للعالم بأسلوب سهل وبطريقة مشوقة، وهو إذ يعرض المشاكل الاجتماعية القائمة في المجتمع، فإنه يثير الوعي والإحساس بهذه المشاكل ويوجد دافعا وحماسا ورغبة للمساهمة في حلها. كما يقوم التلفزيون بدور هام في تحقيق الترابط بين أجزاء الأمة، وتدل الأبحاث على أن تأثير التلفزيون في حالة توفره يفوق كثيرا كل وسائل الاتصال الجماهيري الأخرى. وإذا علمنا أن الكثير من المشاهدين يستسلمون أمام الشاشة الفضية ولا يملكون سوى الانبهار والتعجب من هذه الصور المتحركة والمخرجة إخراجا فنيا جميلا، والتي تنقلهم إلى عوالم غريبة من النفس البشرية ومشكلاتها، وتعدم عندهم القدرة على الاختيار أو النقد، وبخاصة الأطفال والأميين، فإننا ندرك ما للتأثير المباشر لهذه البرامج على المشاهدين وسلوكهم. ويزداد التأثير أكثر إذا بثت الدول الغربية برامجها التلفزيونية على العالم كله عن طريق الأقمار الصناعية، ولنا أن نتصور تأثير تلك الأفلام والمسلسلات والبرامج المختلفة من مادية وقومية وجنسية وإلحادية، والتي ستدخل كنف كل أسرة، ونتساءل أين نحن من هذا كله، والنار تحيط بنا من كل جانب ورجال الإطفاء قليلون. عاشرا، الفيديو. والفيديو أيضا غدا وسيلة إعلامية مهمة، بل كاد أن يطغى على استعمال التلفزيون في كثير من البيوتات، ذلك أن المرء يسعى برغبته في اختيار الأفلام المسجلة على الشرائط ويمضي معها ساعات طويلة من ليله أو نهاره. وإذا كانت السينما تحتاج إلى تهيئة وذهاب وإياب وجلوس في مكان غالبا ما يكون غير صحي، فإن الفيديو قد سهل الأمر وجعل دار السينما في بيته، يرى ما يحبه ويرغب فيه وهو جالس في مكانه المريح، ولا يكلفه الأمر سوى شراء ما يراه محببا إلى نفسه وهو في طريقه إلى العمل أو رجوعه منه، أو الاشتراك مع محل للتسجيلات في الاستعارة منه وتبادل ذلك مع جيرانه وزملائه. ومن المؤسف حقا أن نذكر أن أفلاما كثيرة خطيرة تنزل إلى الأسواق وتباع سرا وعلنا دون أن تستطيع الرقابة سهوا أو عمدا الحد من انتشارها، وغالبها إما أن تكون أجنبية فيها الميوعة والدعارة والانحلال، أو عربية فاسدة ساقطة. وقلما نجد أفلاما تعالج قضايا اجتماعية مناسبة لبيئة وأخلاق المسلمين، ولا يخفى تأثير ذلك على الفرد والأسرة، وبخاصة إذا كانت أفلام جنس أو جريمة، فإنها تؤثر تأثيرا خطيرا على نفسيات وسلوك الأطفال والمراهقين والمراهقات، وتغير أفكارهم واتجاهاتهم ونظرتهم إلى الحياة. ولا يستغرب إذا نشأ جيل على مثل هذه الموائد الشيطانية أن يخرج متنكرا لدينه وأخلاقه وعاداته وواجبه نحو أمته ووطنه، فالنشوء على هذه القصص الغرامية والأفلام الجنسية والإجرامية منذ الصغر والاستمرار عليها يؤدي إلى نتيجة سيئة وعاقبة وخيمة، ومن شب على شيء شاب عليه. إن الفيديو كغيره من وسائل الإعلام سلاح ذو حدين، من الممكن استعماله في الخير وفي الشر، وما أصلح هذه الوسيلة إذا غذيت بالنافع من القصص، وزودت بالمفيد من الحوادث، وزينت بالحلال من الصور والسليم من الأفكار، ولم يكون ذلك إلا بتوجيه ديني وترشيد إعلامي إسلامي. إن شرائط الفيديو التي تبين معاني الإسلام ومبادئه وأهدافه وغايته وخصائص نظامه، وتكون متنوعة بين أحاديث مباشرة ومسلسلات وندوات وحوار إلى آخره، لهي وسيلة فعالة في نشر الدعوة الإسلامية. لقد بقيت ساحة الخير فارغة من أيد عاملة تطرح فوقها ثياب السماحة والسلام، فشغلها الشر وباض فيها وفرخ، فهل لنا أن نعتبر وننتبه إلى خطورة الأمر على ديننا وأنفسنا وأولادنا ومجتمعنا وبلادنا وأجيالنا القادمة؟ أليس علينا أن نزرع الخير لنحصد ثماره الطيبة المباركة، وننفع به وينتفع به غيرنا، ولا نبقى هكذا جامدين مشدوهين نسير حيث يسير بنا أعداؤنا ونمشي في قطارهم ونحن ندري أو لا ندري. 11. معاهد الدعوة والجمعيات والمراكز الإسلامية، وهي من أهم المؤسسات التي تعتني بنشر الدعوة الإسلامية والاهتمام بالدعاة. فالمعاهد التي تخرج الدعاة ضرورة لازمة لا بد من قيامها في المجتمع الإسلامي وانتشارها في كل قطر من أقطار المسلمين، حيث يتخرج منها المتخصصون في الدراسات الدينية ويكون منهم علماء الدين الذين يبينون للناس أمور دينهم ويكشفون لهم من الشبهات والأباطيل التي يلقي بها أعداء الإسلام في محيط المسلمين. وشرط أن يكون الطالب مستعدا للدعوة نفسيا وعقليا وخلقيا وجسديا، ويكون موضع اختبار وتقويم. وينبغي أن يكون بين المعاهد الإسلامية تعاون وتبعية مستمرة لتثمر الجهود ويستفاد من التجارب، وتزود بوسائل جديدة ومكتملة تضفي عليها الهيئة العلمية، ويدرس فيها علماء صالحون متحمسون مع خبرة وعلم، حيث تسري هذه الروح في تلاميذهم من بعد، وأن تنصف الدولة الدعاة المتخرجين ماليا. أما عن المراكز الإسلامية فقد اتجهت أفكار بعض الدعاة إلى إنشاء أماكن في أوروبا تكون مثابة للمسلمين المغتربين وملجأ للطلاب الوافدين. والمراكز الإسلامية عبارة عن مسجد للصلوات ومكتبة للمراجعات وقاعة للمحاضرات ومطبعة للمنشورات وساحة للرياضة البدنية ومستوصف للعيادة. ولهذه المراكز خدمات جليلة في عرض الإسلام على الغربيين بالأسلوب المناسب لهم، وفي تنوير أفكار الذين يقصدون أوروبا للتعليم من أبناء المسلمين. ويستطيع المسلم وغير المسلم أن يتصل بالمكان ليتعرف على ما يريد من أمور الإسلام. أما الجمعيات الإسلامية فمعلوم نشاطها في إعداد الدعاة والدعوة والجهاد بالنفس والمال. وقد تركنا الحديث عن دور الإفتاء والجامعات الإسلامية ووزارات الأوقاف ومراكز تحفيظ القرآن ورابطة العالم الإسلامي، وكذلك وكالات الأنباء والأقمار الصناعية، واكتفينا بالتلميح أو ذكر الأسماء لأن بعضها مصادر لوسائل إعلامية وبعضها مراكز للدعاة أو تهتم بإعداد البحوث الإسلامية والإحصائيات التي تهم الدعاة، وهذه بحاجة إلى أبحاث خاصة وليس هذا موضع الحديث عنها. المهم في هذا كله أن يتنبه القائمون على الدعوة إلى قيمة هذه الوسائل الإعلامية جميعا، وإلى قوة تأثير الكلمة من خلال الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي، وأن يجندوا الدعاة لتبليغ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر. والأهم من هذا كله ملاحظة ميول الناس في متابعة الوسيلة الإعلامية الأقوى لبث الدعوة الإسلامية من خلالها وبالأسلوب الملائم، وذلك لتكون التغطية الإعلامية للدعوة أسهل وصولا وأكثر انتشارا. وفي ختام هذا البحث أود الإشارة إلى أمرين. أولا، للاتصال المباشر تأثير أقوى من الوسائل الإعلامية غير المباشرة، إذ إن مجال الحوار والتفاهم والإقناع يكون أكثر، وكذلك فيه مجال التأثير عن طريق السلوك العملي والتربية العملية والزيارات والاجتماعات والندوات والمحاضرات الخاصة. ثانيا، ينبغي أن تكون هناك مراكز أو مؤسسات إسلامية تعنى بإنتاج برامج إسلامية في شرائط فيديو تهتم بتوضيح أمور كثيرة عن جوانب الإسلام ونشرها في أنحاء العالم، ويلاحظ فيها جانب التركيز والتشويق والإخراج. وقد أسهبنا في بيان شروط نجاح هذه البرامج في كتاب صفات مقدمي البرامج الإسلامية في الإذاعة والتلفزيون. أما أسلوب تبليغ الدعوة من خلال وسائل الاتصال المتنوعة فإنه ضروري أيضا لضمان نجاح هذا التبليغ، وإليك التفصيل. المبحث الثاني، أساليب الدعوة الإسلامية. مقدمة. الأسلوب الحسن هو أن يكون الحديث ملائما لأفهام الناس ومداركهم، فتكون الفكرة واضحة والكلمة فصيحة والعبارة متناسقة والتركيب قويا، ويكون هناك انسجام بين اللغة والمعنى وسلاسة وإبداع في الأسلوب، مما يحدث أثرا جماليا في النفس. وكذلك هي أساليب الدعوة في القرآن والسنة. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن هناك عوامل تساعد على إنجاح الداعية إلى حد كبير في مجالات الدعوة، وتحقق له الخصب والإثمار، وتمنحه القدرة على التأثير والتفاؤل والإيغال بأفكاره في كل وسط وعلى كل صعيد. والأسلوب الحسن هو أحد العوامل الحساسة التي توفر على الداعية الوقت والجهد، وتصل به إلى الغاية المطلوبة بأقل التكاليف وأيسرها. فالداعية في كل مجال من مجالات الدعوة والتبليغ، في نطاق الكتابة والخطابة والتحدث والنقاش، في العمل الشعبي والنقابي والسياسي والطلابي، بحاجة إلى الأسلوب الحسن الذي يصيب الهدف ويبلغ القصد. والأساليب التي نحن بصددها متنوعة بين الأسلوب الشخصي المباشر وبين الأسلوب في التبليغ العام. أولا، الصلة الشخصية. كانت الصلة الشخصية خطوة إعلامية عملية قوية اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته، وما تركها إلى أن توفاه الله تعالى. فكان يقيم اتصالات سرية في مرحلة الدعوة الأولى مع أفراد أسرته ومع أصدقائه ومعارفه والعامة والفقراء، ويجتمع بهم ويعلمهم القرآن. فكان التعارف والصداقة طريق السابقين إلى الإسلام. وليس بخاف علينا الحكمة من زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة وحفصة، وما لهذا من أثر في توطيد الصلة بينه وبين صاحبيه المقربين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك تزويجه ابنته فاطمة لعلي كرم الله وجهه، ورقية وأم كلثوم لعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وأيضا ما كان من زواجه من ماريا القبطية وأثره في إسلام أهل مصر. وقد انتشر الإسلام بالدعوة الآحادية في كثير من مناطق العالم، فقد كان وراء الجهاد دعاة يدعون إلى الإسلام آحادا وجماعات، وكذلك التجار والرحالة والطرق الصوفية يختلطون بالناس ويأتلفونهم ويبينون لهم هدي الإسلام ويزيلون عن أعينهم غشاوة الأوهام. ومن الحقائق الثابتة في تاريخ الدعوة إلى الله أن التجار قد حملوا العبء الأكبر في هذا المضمار، ذلك أن التاجر تصله بالناس بطبيعة مهنته صلات وثيقة مباشرة تؤهله لممارسة الاتصال الشخصي المباشر. ومن جهة أخرى، فإن حسن الجوار والزيارات والهدايا تقوم بدور مهم في مد حبل المودة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشات. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال عليه الصلاة والسلام: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. رواه مالك. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وإن ذلك بلا ريب يقرب النفوس ويؤلفها، وإذا تآلفت النفوس سهل وصول الحق إليها ودخل إلى القلوب من أبوابها، وخصوصا إذا كان العقل يؤيد ما يدعون إليه، فإن المعاملة الحسنة تدني، والجفوة تبعد، والقول الطيب يهدي، وغيره ينفر. ولقد قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الاحتكاك المباشر بأفراد المجتمع يتيح للداعية التعرف عن قرب على مشكلاتهم وخصائصهم النفسية وعقد صلات صداقة أو عمل معهم، إضافة إلى رابطة القرابة. وإن الداعية الموفق الناجح هو الذي يعطي كل إنسان ما يلزمه من أفكار وتوجيهات، ويحاول أن يقنعه بالفكرة ويجذبه إلى الحركة بالأسلوب الذي يؤثر فيه. وهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم. وإذا كانت المسألة هكذا، فإنه يصبح من واجب الداعية أن يتعرف إلى الشخص الذي يود دعوته إلى الإسلام، يتعرف إلى أفكاره ومفاهيمه وتصوراته، ويكتشف علله ومشكلاته، وهو بذلك سيصل حتما إلى معرفة المنافذ التي يمكن أن ينفذ من خلالها إلى نفسه. وهذا من شأنه أن يوفر للداعية التشخيص والمعالجة الناجحين، وبالتالي يكسب إلقاءاته وتوجيهاته وإيحاءاته فاعلية التأثير والتفاعل، ويجري معهم بسنة التدرج. لا يعطيهم الإسلام جرعة واحدة، بل يتدرج بهم من السهل المقبول الذي لا ينفرون منه بمقتضى عاداتهم وإن كانت آثمة. يبتدئ معهم ببيان العقيدة ويقويها بالصلاة، ويعلمهم الصلاة عملا، ويقول لهم: صلوا كما رأيتموني يصلي، ويسير بهم سيرا إلى الأمام في بيان الشريعة بالتفصيل، ويبتدئ بالعبادات ثم بالمحرمات، الأسهل قبولا فالأسهل قبولا، حتى يبين لهم الشريعة كاملة فيكونون مثلنا إن لم يكونوا خيرا منا. ثانيا، الدعوة بالقدوة. الدعوة بالقدوة أنجح أسلوب لبث القيم والمبادئ التي يعتنقها الداعية. وقد كان عليه الصلاة والسلام متحليا بالصفات الإسلامية الكاملة علما وعملا، مجسدا معاني القرآن في سيرته وسلوكه، ومترجما صادقا لآياته، ومطبقا أحكامه في معاملاته مع أهله والناس أجمعين. وهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وكان أبرز ما ضرب به المثل في القدوة للمسلمين هو صبره على أذى المشركين في مكة وأذى المنافقين له ولأصحابه في المدينة، فكان هذا الصبر درسا كبيرا للمسلمين في أسلوب الدعوة إلى دين الله والحكمة في تبليغه. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الدكتور عبد اللطيف حمزة: إن محمدا عليه السلام نشر الدعوة وحارب من أجلها بسلاح الأخلاق قبل سلاح الجند والرماح، ولولا حسن الأخلاق لما حظي النبي عندهم أي العرب بكل هذا التقدير حتى من أعدى أعدائه وهو أبو سفيان. وكثيرا ما سمعنا عن بعض اليهود والنصارى أنهم دخلوا الإسلام لمجرد اقتنائهم بسمو أخلاقه وحسن معاملته وجميل معاشرته وبلوغه في كل ذلك الدرجة العليا من درجات القدوة الحسنة. إن القدوة الحسنة هي من أنجح الأساليب والوسائل للاتصال بالناس، ومن ثم وجب على كل زعيم أو حاكم أو قائد أن يكون قدوة طيبة لغيره متى أراد لنفسه النجاح في الفكرة أو العمل الذي جاء يدعو له. والواقع أن الفكرة إذا تمثلت في فرد أو مجموعة فمن اليسير أن نقنع بها الآخرين أكثر مما لو شرحتها لهم في مجلدات، فالتطبيق العملي أوقع في النفس وأدعى للإقناع من الكلام النظري، ورؤية المبادئ مطبقة في واقع معاش أهدى للعقل وأجذب للقلب من قراءتها مسطورة في كتاب. ولقد كان الصحابة الأجلاء لا يتجاوزون 10 آيات حتى يطبقوها ويترجموها سلوكا وواقعا ثم ينتقلون إلى غيرها، فكأن المطلوب هو العمل والعلم معا لا العلم وحده. المطلوب هو أن يظهر جمال الدين معاملة وسلوكا قبل أن يظهر معرفة وإلماما، ليكون البيان بالعمل، وليعلم الناس أنك تدعوهم إلى منهج عملي لا إلى كلام نظري في عالم الخيال. ثم إن العناصر الخيرة قليلة في سائر المجتمعات، فما يكاد العامة يرون نموذجا جيدا حتى يسارعوا إلى الالتفاف حوله والتعلق به. إن القدوة الحسنة لا يعدلها شيء في حسن التأثير. وأول ما يجب أن تنصرف إليه همة الداعية هو إصلاح نفسه وتعهدها بالتدريب والتهذيب، فإن آنس منها خيرا أمكنه أن ينطلق برسالته إلى الآخرين. وثبات المرء على سلوك فاضل يجعله في عداد الفضلاء، كما أن الحكم على شخص ما يكون بغالب حالاته لا بتصرفاته العابرة، سواء كانت خيرة أو شريرة. وأصول السيرة الحسنة التي بها يكون الداعي المسلم قدوة طيبة لغيره ترجع إلى أصلين كبيرين: حسن الخلق وموافقة العمل للقول. فإذا تحقق هذان الأصلان حسنت سيرة الداعي، وكانت سيرته الطيبة دعوة صامتة إلى الإسلام، وإن فاته هذان الأصلان ساءت سيرته وصارت دعوة صامتة منفرة عن الإسلام. فليتق الداعي ربه في هذا الأمر الخطير، ولا يكون منفرا عن دين الله بسيرته وهو يريد الدعوة إليه بقوله. ثالثا، التربية والتعليم. يقول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد اهتم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بتعليم أصحابه اهتماما كبيرا، لأنه كان يعلم أن الجهل أساس كل داء، وأن من جهل شيئا عاداه، فما عليه إلا أن يفتح عقولهم ليسمعوا كلمة الحق ويتبعوا الدين المبين، وليدعو الناس على بصيرة وفهم. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يترك المرء وهواه إذا آمن، بل يتعهده بالتربية والتعليم ويعلم أصحابه ذلك. فعندما أسلم عمير بن وهب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن. وعلى الداعية أيضا أن ينتبه لهذا ويعلم الناس أحكام الدين ويعرفهم بحدود الله، ولا يكتفي منهم بالعاطفة الطيبة، كما لا يكتفي بإلقاء البذرة في الأرض دون تعهدها بالتقشيب والسقي وغير ذلك. ويختلف أسلوب التربية والتعليم باختلاف حال المدعو، فقد يكون كافرا يدعى إلى الإسلام أول مرة، وهذا يبدأ به من العقيدة مع بيان فساد عقيدته السابقة، ومن ثم التدرج به كما ذكرنا في الفقرة السابقة. وإن كان مسلما غير مستقيم السيرة يذكر ويوعظ وتعالج نقطة الضعف فيه، كما يبلغ أن الإسلام دين شامل للحياة ولا يركز على جزئية معينة ويترك جوانب أخرى، ويوصي بالاتصال الدائم بكتاب الله عز وجل فهما وتدبرا وسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون نصب عينيه أن من معالم التربية وأصولها شد المسلم إلى غاية عليا ينقضي عمره ولا ينتهي من التحليق إليها والسير الحثيث إليها. هذه الغاية هي الله جل جلاله ونوال رضاه والتلذذ بذكره والتنعم بعبادته والتطلع إلى ما عنده. إن هذه الغاية العليا لا تضيق بالراغبين فيها المتطلعين إليها. ومن ثم فلا يمكن أن يكون تحاسد في طلابها ولا تباغض، وإنما أنس ومحبة وتنافس، وهي بعد ذلك لا تنال بالأمان الفارغة مع القعود والكسل. رابعا، الخدمات الاجتماعية. الدعوة إلى الله لا تنحصر في الحديث عن الإسلام باللسان، بل إن السيرة الحسنة والتعاون المثمر والتزاور والخدمات الاجتماعية وإقامة المنشآت الخيرية، كل هذا وغيره دعوة عملية للناس وتركيز واهتمام على النواحي الخيرة لإصلاح المجتمع. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وإن الوسائل العملية بجوار تبيين الحقائق الإسلامية تقرب النفوس وتشد القلوب إلى الدعاة أكثر، مثل إقامة المستوصفات ومكافحة الأمية ورعاية المعوقين واليتامى ولجان المصالحات والزكاة وغيرها. وإن هذه الرعاية تكون قائمة على دعائم إنسانية لا فرق فيها بين مسلم وكافر، أو بين غريب وقريب، أو بين كبير وصغير، إلا أحكاما خاصة بحق المسلمين، وليس فيها شراء نفوس ولا اتجار بذمم، ما دام أن الخدمة الاجتماعية النبيلة مقصد جوهري من مقاصد الإسلام. وتصبح هذه المشاركة الوجدانية في إقامة المجتمع على دعائم الخير صفة ملازمة للداعية يؤديها تلقائيا وباقتناع دون تصنع أو إكراه، لا يريد بذلك جزاء أو شكورا، بل يطلب الأجر من رب العباد وحده، فيكرم الضيف والجار، ويصل الرحم وذوي القربى، ويخلص مع الجميع، لا يفرق بين غني وفقير أو رئيس ومرؤوس.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.